تعذبي لعظمة الربوبية القائمة على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آبائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما ذبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، روى ابن أبي شيبة لسنده عنه صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فدعوة السلفية الله عز وجل جعل يعني في كل زمن يعني من الأزمنة من يصحح للناس يعني معتقدهم، ومن يبين للناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فدعوة السلفية تحاول أن تنفض الغبار عما يثار على الإسلام، وتحاول أن تصحح للناس يعني معتقدهم، وأن ترد المسلمين إلى العقائد التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يجوز لعبد أن يعتقد خلافها، لأن الله عز وجل أوجب على الأمة أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فندل قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيجب على كل مسلم أن تكون عقيدته مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة أي جماعة في أي زمان وفي أي مكان، وإلا لا حدث التناقض والاختلاف، لأن الإنسان قد ينشأ في بيئة يغلب عليها فكر الشيعة أو يغلب عليها فكر الصوفية، أو الناس يعني في بلده معتدلة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يكون المسلم مع أي جماعة موجودة في أي زمان وفي أي مكان، أو يقصد جماعة معينة لها عقيدة هي العقيدة التي يجب على كل الأمة أن توافقها في معتقدها وأن توافقها في فهمها للكتاب والسنة؟ لا شك أنه يقصد جماعة محددة لها عقيدة معروفة ثابتة مدونة محفوظة، ويفسر هذه الرواية من الحديث الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الأمة أن تكون عقيدتها موافقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وأخبر أن الفرقة الناجية هي التي تحافظ على اعتقاد الجيل الأول، والتي تحافظ على فهم الجيل الأول للكتاب والسنة. قال هم من كان على مثل ما أنا عليهم يوم وأصحابي. فيجب على كل مسلم أن يتأكد أن عقيدته موافقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل: لماذا تقولون الدعوة السلفية؟ ألا يكفي اسم الإسلام وألا يسعنا اسم الإسلام؟ نقول: كان هذا يسع من قبلنا، كما قال الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونذكر؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا قبل أن تظهر البدعة بالقول بخلق القرآن. أما وقد ظهرت البدعة فلا بد للمسلم أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك قبل أن تفترق الأمة كان يسع المسلم يعني اسم الإسلام، لأن الأمة كانت على عقيدة واحدة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وقال مالك رحمه الله: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدعة ظهرت في آخر عصر الصحابة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالله عز وجل يحفظ على الأمة عقيدتها، ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال علي رضي الله عنه: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله أجرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يدعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. قضية الحب في الله والبغض في الله قضية هي من صلب العقيدة، وقضايا العقيدة لا تحتمل أن نسكت عنها. لما قال أبو سفيان: يوم أحد أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ قال: لا تجيبوه. ولما قال علو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. أمور العقيدة ما تحتمل أن نسكت عنها، بل لابد أن نبين اعتقاد السلف يعني فيها، وأن نزيل ما فيها من شبهات حتى ترد الأمة إلى العقيدة الصافية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مس الكلام أمر العقيدة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول الصحابة: لا تجيبوه، قال: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا لنا عزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمور العقيدة لا بد فيها من البيان، فالله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والإعلام الفاجر الماجن يحاول أن يخرب في عقائد الناس وفي قلوب الناس وفي عقول الناس، فيغيرون أمور الولاء والبراء، فيريدون من المسلم أن يحب الفاسق وأن يحب الذي لا يلتزم بشرع الله عز وجل، ويريدون من المسلمين كذلك أن يبغضوا أهل الدعوة وأهل الإيمان وأهل الخير وأهل الفضل، وأن يكون حب الناس للعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين، وكذلك يريدون أن يخربون معتقد الناس بالنسبة لليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر، حتى يحب المسلم اليهودي أو النصراني أو الشيوعي. ولا شك أن هذا أمر كما قلنا من أمور العقيدة لا يحتمل السكوت، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، والمسلم يسأل عما في قلبه يوم القيامة، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يخرج ما في قلب العبد يوم القيامة من حب وبغض، ويوزن في ميزان الحق يوم القيامة. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب: قوله ووالى في الله هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة، فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، يعني لازم الحب الموالاة. فإنسان يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمع يعني شخصا ينال منه أو ينال من سنته أو ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم فلازم هذا الحب أن يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوب باطنا وظاهرا. فالموالاة ضد المعاداة، الموالاة هي المحبة والنصرة. وقوله تعالى وعادا في الله يقول هذا بيان للازم البغض في الله، فلازم الحب الموالاة ولازم البغض المعاداة، وهو المعاداة فيه أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منه ظاهرة، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. فلا يمكن إنسان يمتلئ قلبه بحب الله عز وجل ويحب أعداء الله، إن هذا لا يستقيم أبدا، يعني أن تحب أعداء المحبوب، فمن لوازم المحبة ومن مكملات المحبة أن تحب يعني أولياءه وأن تحب رسل الله عز وجل وملائكة الله عز وجل والدعاء إلى الله عز وجل والملتزمين بشرع الله عز وجل، وكذلك تبغض أعداء الله والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فهذه قضية يعني ليس في القرآن بعد الأمر بعبادة الله عز وجل وتوحيده عليها من الأدلة أكثر من هذه القضية، قضية الولاء والبراء، فهي واضحة جدا في كتاب الله عز وجل وكانت عند الصحابة واضحة جدا، وأن الحب لا يكون إلا لأهل الإيمان وأهل الالتزام بشرع الله عز وجل. لا يمكن أن يحب المؤمن كافرا لو كان أبوه أو أمه أو يعني أي إنسان يعني آخر مهما قدم له من الخير أو من المصالح، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا مصداق الإيمان، الولاء والبراء هو الذي يصدق ما في القلب يعني من إيمان، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، ولازم الحب الولاء ولازم البغض المعاداة لأعداء الله عز وجل. هنا جملة يعني من صور موالاة الكافرين، منها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة ومنها ما هو من قبيل المعاصي. فمن الموالاة للكافرين الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذاهبهم الكافرة، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فالرضا بالكفر كفر أكبر. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من صور موالاة الكافرين اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهرون لهم الولاية بألسنتكم وتضمرون العداوة. يعني عند الإكراه أو عند الخوف قد يظهر الإنسان يعني خلاف ما في قلبه، ولكن لا يمكن أن يحب قلب المؤمن كافرا. فتظهر لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة ولا تشيعوهم على ما هم عليه من الكفر. وقال ابن حزم
رحمه الله صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخبر الله في هذه الآية أن متولهم هو منهم، وقال سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فكأن المولاة تظهر يعني أن القلب ليس في إيمان، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الصورة الثالثة من صور مولاة الكافرين الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من ذلك مودة الكافرين ومحبتهم، وقد نهى الله عز وجل عنها بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الصورة الخامسة يعني من صور موالاة الكفار الركون إليهم، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. فالركون إليهم الاستناد يعني إليهم والاعتماد يعني عليهم. ست مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أن الكفار كانوا يدهنون من أجل أن يدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه الله عز وجل من ذلك، ولا يمكن أن يداهن النبي صلى الله عليه وسلم. سبع اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين يعني تقريبهم، فالبطانة الشيء يعني ما يكون يعني في داخله، فتقريب الكافر اليهودي والنصراني والمجوسي وعابد الوثن تقريبه هذا نوع من اتخاذهم بطانة وهو مولاة، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه. من صور المولاة كذلك طاعتهم فيما يأمرون به، قال تعالى ناهيا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تسعى مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا كانوا في وقت يستهزئون بشرع الله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يجلسهم يعني في هذا الوقت وإلا كان معهم بنص هذه الآية. عشر توليتهم أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة وغيرها، فتوليتهم يعني شيء من أمور المسلمين نوع من المولاة. 11 استئمانهم وقد خونهم الله وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من المولاة التشبه بهم والتزيي بزيهم، من المولاة البشاشة والطلاقة وانشراح الصدر لهم، من المولاة معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم، فقد ضرب القرآن مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط حيث كانتا متعاونتين مع الكافرين راضيتين بكفرهم فخانتاهما، ليس المقصود الخيانة في العرض لأن الله عز وجل عصم نساء الأنبياء صيانة لجناب النبوة يعني من أن تقع امرأة نبي في فاحشة يعني كبرى، فقول فخانتهما ليس المقصود خيانة في العرض، ولكنهما كانتا تواليان الكافرين وتعينان الكافرين. 15 مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم ووصفهم بالتقدم والحضارة والرقي ووسم الإسلام بالرجائية والجحود والتأخر. 16 تعظيمهم والثناء عليهم وإطلاق الألقاب الحسنة عليهم كالسادة والحكماء، فالثناء على الكافرين وتعظيمهم ووصفهم بأنهم سادة أو حكماء كل هذا من المولاة المنهي عنها. 17 السكنى معهم في ديارهم وتكثير سوادهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود والترمذي وله شاهد صحيح الإسناد بلفظ أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وقال العلقمي في الكوكب المنير حديث سمرة إسناده حسن، قال وفي وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين أسيرا كان أو حربيا، فإن المسلم مقهور مهان بينهم، وإن انكفوا عنه فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يؤذوه أو يفتنوه عن دينه، وحق على المسلم أن يكون مستظهرا بأهل دينه ويتقوى بأهل دينه ويعيش يعني وسط يعني أهل دينه لا يعيش في وسط الكافرين. 19 الهروب من دار الإسلام إلى دار الحرب، إنسان هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضا للمسلمين وحبا للكافرين، فهذه مولاة. 20 الانخراط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية وبذل الولاء والحب والنصر لها، فهذه يعني مذاهب تقوم على محاداة الإسلام، محادة الإسلام، وهي يعني مذاهب يعني ليست من الإسلام يعني في شيء، فالدخول في هذه الأحزاب نوع من الموالاة لهؤلاء القائمين على هذه الأحزاب وهم ممن يحاد الله ورسوله، فالدخول في هذه الأحزاب نوع من الموالاة، والإنسان يخاطر بعقيدته وبإسلامه إذا انضم الحزب من هذه الأحزاب. عقيدة الولاء والبراء كانت واضحة يعني عند السلف رضي الله عنهم، ولا شك يعني أن هناك مواقف يعني إيمانية كثيرة في الولاء والبراء. أول هذه المواقف موقف إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، والله عز وجل أمرنا باتباع ملته ولزوم طريقته، وقال ملة أبيكم إبراهيم، ومن طريقته ومن سنته الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين، فهو اعتدلهم بقلبه وبعقيدته ولم يقتصر على ذلك حتى اعتدلهم ببدنه، فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذه مكافأة من الله عز وجل لما اعتزل الكافرين ببدنه بعد أن ألقي في النار وجعل الله عز وجل النار عليه بردا وسلاما، ترك يعني قومه المشركين وهاجر يعني إلى الله عز وجل وقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فالله عز وجل آنس وحشته ووهبه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وكلا جعلنا نبيا. من هذه المواقف موقف الفتية في قصة أصحاب الكهف وبراءتهم من الآلهة الباطلة وعابديها، قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم اعتذروا يعني قومهم بعد يعني أن تبرأوا من عقيدتهم ومن آلهتهم الباطلة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، ثم اعتذرهم أيضا بالأبدان، فالله عز وجل يعني جعل لهم في هذا الكهف وفي هذه الفجوة في الجبل فرجا ومخرجا، وضرب يعني على آذانهم فلبثوا يعني في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، ونقلهم من زمان إلى زمان وجعلهم قصة من قصص الإيمان، وجعل موقفهم موقف من المواقف الإيمانية في الولاء والبراء. من ذلك موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولاؤه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بيروي ابن كثير في البداية والنهاية عن عائشة قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، وندى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاءت بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله لا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما نطق به: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المولاة يعني الحب والنصرة، كما يعني قتل زوج امرأة وابنها وأخوها يوم أحد، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: هو على خير ما تحبين. فقالت: لا أبالي يا رسول الله إذا سلمت من عصب. يعني حب ملأ قلوب الصحابة لهذا الدين ولسيد الأولين والآخرين، فلا يبالي يعني ما أصاب يعني أبدانهم إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمسوا منه بألسنتهم وعذلوا، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رفض أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا حتى يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم. فضربت معها ثم وجدت أبا بكر صريعا جنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألها أيضا أول سؤال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم، في دار الأرقم لأبي الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتها حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهما حتى أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. من هذه المواقف الإيمانية في الولاء والبراء موقف سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين، وولاءه لله عز وجل وبراءته من أمه التي حاولت أن تصده عن دينه. قال البغوي: إن هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وآية لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أبي سفيان، فقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام وكان بارا بأمه. قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثته؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر ويقال يا قاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت وقد جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال: يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وعدم طاعتهما في الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من هذه المواقف الإيمانية في الولاء والبراء موقف عبد الله بن عبد الله لأبي بن سلول وتبرؤه من أبي رأس النفاق. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه يعني بقدمه في مؤخرته، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها إنها منكنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني كان يظن أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشاه الله من ذلك هو الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغني عنك، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالديه مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وغيره أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول على باب المدينة واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له: ابنه وراءك. فقال: ما لك؟ ويلك. قال: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسير ساقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير خلف أصحابه يسوق، يعني أصحابه، فكأنه كان في آخر الصحابة. فقال لأبي: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى وضوح معاني الولاء والبراء يعني عند الصحابة، وكيف يقف لأبيه ويرفع السيف ويمنعه من دخول المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يعلم من الأعز ومن الأذل. فشكى إليه عبد الله ابن أبي ابنه، فقال الابن: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزء الآن. وله موقف آخر لما يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، إذا كان مرتفع، وكان يجلس عبد الله ابن أبي، فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ابن عبد الله بن عبد الله وقال: والله يا رسول الله لئن شئت لأتيتك برأسه. فهذه عقيدة الصحابة في الولاء والبراء، وهذا يعني ما مضى عليه سلفنا رضي الله عنهم أنهم لا يودون يعني أي إنسان يبغض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يحدد دين الإسلام ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. أيضا أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين تصدى له أبوه يوم بدر وأراد أبوه أن يقتله ويتحاشاه أبو عبيدة، فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة بن الجراح فقتله. فهذه عقيدة الولاء والبراء عند الصحابة. وهنا موقف آخر للولاء والبراء، موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس وتبرؤه من حلفاء بني قريظة وموالاته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كانت بنو قريظة قد غدروا وخانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمالؤوا مع الأحزاب الكافرة، شأن اليهود في كل زمان وفي كل مكان. وهذه قصة سعد رضي الله عنه مع بني قريظة ترويها عائشة كما أتى في الحديث. والحديث أصله في الصحيح، في الصحيح يعني بعضه، ورواه الإمام يعني أحمد ورجال الثقات، إلا أن في محمد بن عمرو بن علقمة وحسن الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العلقة. طبعا غزوة الأحزاب لم يحصل فيها التحام بين الجيشين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خندقا بين حرتي المدينة، حرة الواقم وحرة الوبرة، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الخندق وبين جبل صغير أقرب إلى المدينة يسمى سلعة، وأتى المشركون فصاروا بين الخندق وبين جبل أحد، وحصل تراشق بالنزل، وكان أحيانا يشتد هذا التراشق كما يشغل المسلمين يوما يعني عن صلاة العصر، ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يملأ الله عز وجل عليهم قبورهم نارا لأنهم شغلوا المسلمين عن الصلاة الوسطى، وقالوا هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف وصلاة الطالب والمطلوب. فالحاصل يعني أن سعد رمي بسهم فأصاب أكحله وهو العرق الذي يغذي الذراع، فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فيخرجون من صياصيهم يعني من حصولهم. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد يتأكد من غدر بني قريظة، فردوا عليه أسوأ رد، وكان هو حليفا لهم يعني قبل الإسلام. فلما رمي بسهم في أكحله دعا بأن الله عز وجل لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة. أمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد، من جلد فضربت في المسجد حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتى، هي آلة الحرب، وأذن في الناس بالرحيل وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد، فقال: من مر بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبي، وكان هو المر جبريل، وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل عليه السلام. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان أيضا حليفا لهم في الجاهلية، فأشار إليهم أنه الذبح، ثم علم أنه قد خان الله ورسوله فربط نفسه في المسجد حتى نزلت توبته. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، يعني هم ظنوا يعني أن سعد بن معاذ وكان حليفا لهم قبل الإسلام سوف يشفع فيهم كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في نفاق في بني قينقاع، ولكن هذا قياس مع الفارق، فابن أبي منافق وهذا سيد من سادات المؤمنين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، وحف به قومه وقالوا له: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علم، فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. كلمة فأنزلوه تبين أنه لم يأمرهم أن يقوموا له تعظيما، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. قال عمر سيدنا الله. قال أنزلوا فأنزلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم أي أطفالهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. من المواقف الإيمانية في الولاء والبراء للصحابة رضي الله عنهم موقف كعب بن مالك وتبرؤه من ملك غسان وولاءه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا جزء من قصة كعب في قصة يعني تخلفه وتوبة الله عز وجل عليه. يقول كعب فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نصي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إليه لأنهم ما كانوا يكلمون يعني كعب، وكان في فترة يعني مقاطعة قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمقاطعته فلا يكلمه أحد، حتى إذا جاءني يعني هذا النبطي دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نوافق. يريد يعني أن يكرمه وأن يعوضه عن هذه المقاطعة وأن يقربه. قال كعب فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها. يقول الحافظ رحمه الله دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران يعني من هجره، ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكره على فراق دينه. يعني يقول حتى الملك هذا كان لا يكره على الخروج من دينه، لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب، هذا مع كونه من الشعراء لأن كعب كان شاعرا الذين طبعت نفوسهم على الرغبة ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال، ولا سيما الذي استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوى عنده يقينه ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم حبا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعند ابن عائذ أنه شكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما زال إعراضك عني حتى رغب في أهل الشرك. من هذه المواقف الإيمانية موقف مصعب ابن عمير وبراءته من أخيه أبي عزيز. قال ابن إسحاق وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال استوصوا بالأسارى خيرا، يعني بعد غزوة يعني بدر وصى الأنصار بالأسارى يعني خيرا. قال وكان أبو عزيز بن عمير ابن هشام أخو مصعب ابن عمير لأبيه وأمه في الأسارى. قال فقال أبو عزيز مر بي مصعب ابن عمير ورجل من الأنصار يأثرني فقال شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تبديه منك. قال وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، يعني كانوا يطعمون يعطونهم الخبز ويأكلون التمر وكان الخبز أعز عندهم من التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كثرة خبز إلا نفحني بها. قال فأستحي فأردها على أحدين فيردها علي ما يمسها. قال ابن هشام وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، فلما قال أخوه مصعب ابن عمير لأبي اليدس وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك به فقال له مصعب إنه أخي دونك، يعني هذا الأنصاري هو أخي. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم ففدته بها. وقول مصعب رضي الله عنه إنه أخي دونك حق وصدق، فإن الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة الرحم، والعلاقة الدينية مقدمة على علاقة النسب. وإما يدل على ذلك أن الرجل إذا مات وليس له إلا ابن كافر فإنه لا يرث ويعود ماله إلى إخوانه المؤمنين. فهذه يعني جملة من المواقف الإيمانية التي تبين يعني قيمة هذه العقيدة يعني عند الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أنها يعني كانت عقيدة يعني واضحة، وهم لا شك تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا وإياكم طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.